رسالة يعقوب الفصل الأول. من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى شعب الله المشتت في كل مكان. أيها الإخوة، عندما تواجهون أنواعا كثيرة من التجارب، اعتبروا ذلك دافعا إلى أن تفرحوا كل الفرح، وذلك لأنكم تعلمون أن امتحان إيمانكم يولد فيكم الصبر. فحافظوا على هذا الصبر إلى النهاية لكي ينتج عمله الكامل فيكم، فتصيروا ناضجين وكاملين لا ينقصكم شيء. وإن كان أحدكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله فتعطى له، فالله يعطي جميع الناس بسخاء ولا يعيرهم، لكن عليه أن يطلب بإيمان وأن لا يشك، لأن الذي يشك يشبه موج البحر الذي تتلاعب به الريح وتقذفه من جانب إلى جانب. فلا يظن مثل ذلك الإنسان أنه سينال شيئا من الرب، فهو إنسان لا يثبت على أي رأي، وجميع شؤون حياته غير مستقرة. على المؤمن الفقير أن يفتخر بالمكانة التي رفعه الله إليها، وعلى المؤمن الغني أن يفتخر بالتواضع الذي منحه الله إياه، لأن حياته على الأرض ستنتهي كما تذبل أزهار الأعشاب في الحقول. تشرق الشمس بحرارتها الملتهبة فتحرق الأعشاب وتسقط أزهارها ويتلاشى جمالها. هكذا يذبل الإنسان الغني وهو منشغل في أعماله. هنيئا للإنسان الذي يحتمل التجربة، لأنه سينال إكليل الحياة عندما يجتاز التجربة بنجاح، الإكليل الذي وعد به الله جميع الذين يحبونه. وإذا تعرض أحد للتجربة لا ينبغي أن يقول هذه تجربة من الله، لأن الله لا تغريه الشرور وهو لا يغري بها أحدا، لكن الإنسان يجرب بسبب شهوته التي تجذبه وتغريه. وعندما تحبل الشهوة تلد خطية، وعندما يكتمل نمو الخطية فإنها تؤدي إلى الموت. أيها الإخوة الأحباء، لا تنخدعوا، فكل عطية صالحة وكل موهبة كاملة تأتي من فوق، أي من عند الآب الذي خلق أنوار السماء، وعلى خلاف تلك الأنوار هو لا يتغير كظلالها المتقلبة، وهو قد اختار أن يجعلنا أولادا له بكلمة الحق لنكون أهم خلائقه. أيها الإخوة الأحباء، تذكروا ما يلي: على كل واحد منكم أن يكون مسرعا في الاستماع، مبطئا في الكلام، ومبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يؤدي إلى الحياة الصالحة التي يطلبها الله. لذلك تخلصوا من كل خبث ومن كل شر يحيط بكم، واقبلوا بوداعة الكلمة التي يغرسها الله في قلوبكم والقادرة على تخليصكم. اعملوا دائما بما يقوله الله، ولا تكتفوا بسماع كلامه فتخدعوا بذلك أنفسكم، لأن من يسمع كلام الله ولا يعمل به يشبه شخصا ينظر إلى وجهه في مرآة فرأى نفسه ولم يغير بها شيئا، ثم ذهب ونسي ما رآه. أما من يتمعن في شريعة الله الكاملة التي تحررنا ويداوم على ذلك دون أن ينسى ما يسمع بل يعمل بكلام الله، فإنه يكون مباركا بسبب ذلك. إن ظن أحد أنه متدين لكنه لا يسيطر على لسانه فهو يخدع نفسه وديانته بلا فائدة. فالديانة الطاهرة النقية في نظر الله أبينا تتضمن ما يلي: أن يعتني المؤمن بالأيتام والأرامل في ظروفهم القاسية، وأن يحفظ نفسه من التلوث الذي في العالم. رسالة يعقوب، الفصل الثاني. أيها الإخوة، أنتم تؤمنون بربنا يسوع المسيح، فلا يجوز لكم أن تميزوا بين الناس. فلنفترض أن رجلين دخلا إلى مكان اجتماعكم، أحدهما يلبس ثيابا ثمينة وفي يده خاتم من ذهب، والآخر فقير يلبس ثيابا قذرة بالية. ولنقل إنكم أظهرتم اهتماما خاصا بالذي يلبس ثيابا ثمينة، فقلتم له: تفضل اجلس هنا في أفضل مكان، بينما قلتم للفقير: قف هناك أو اجلس على الأرض عند أقدامنا. ألا تضعون بذلك حواجز فيما بينكم وتصبحون قضاة ذوي أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، ألم يختر الله الفقراء في نظر الناس ليكونوا أغنياء في الإيمان وورثة للملكوت الذي وعد الله به الذين يحبونه؟ أما أنتم فقد أهنتم الفقير. لكن أليس الأغنياء هم الذين يضطهدونكم ويسوقونكم إلى المحاكم؟ أليس هم الذين يهينون الاسم الجميل الذي تنسبون إليه؟ أنتم تعملون الصواب إن كنتم تطيعون الوصية الملوكية الواردة في الكلمة المكتوبة: تحب صاحبك كما تحب نفسك. أما إذا ميزتم بين الناس فأنتم تكسرون شريعة الله. أقول هذا لأن من يطبق الشريعة كلها ولكنه يكسر وصية واحدة يكون مذنبا بكسر الوصايا كلها. فالذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل. فإن كنت لا تزني لكنك تقتل فقد كسرت الشريعة. فتكلموا واعملوا كأناس سيحاكمون بحسب الشريعة بحرية، لأن دينونة الله ستكون بلا رحمة تجاه عديمي الرحمة. أما الرحمة فإنها تنتصر على الدينونة. ما الفائدة يا إخوتي إن قال أحد إنه يؤمن لكن ليس له أعمال؟ فذلك الإيمان لا يستطيع أن يخلصه. فلو احتاج أحد الإخوة أو الأخوات إلى ثياب أو طعام فقال أحدكم لهما: يبارككما الله، استدفئا وكلا حتى الشبع، لكنكم لم تعطوهما ما يحتاج إليه الجسد من ثياب وطعام، فما الفائدة؟ هكذا الإيمان أيضا، إن لم ترافقه أعمال فهو إيمان ميت. وقد يقول أحدهم: هناك من له إيمان وهناك من له أعمال. فأقول إنك لا تستطيع أن تظهر إيمانك من دون أعمال، أما أنا فأظهر إيماني من خلال أعمالي. أتؤمن أن الله واحد؟ هذا حسن، لكن حتى الأرواح الشريرة تؤمن بذلك وترتعش خوفا. أيها الجاهل، أتريد دليلا على أن الإيمان من دون أعمال بلا فائدة؟ ألم يعتبر أبونا إبراهيم بارا في نظر الله بأعماله، وذلك عندما قدم ابنه إسحاق على المذبح؟ فأنت ترى أن الإيمان كان يعمل مع أعمال إبراهيم، وأن إيمانه قد اكتمل بأعماله. وهكذا تم المكتوب: آمن إبراهيم بالله فاعتبره الله بارا بسبب إيمانه، لذلك دعي خليل الله. فالإنسان كما ترى يعتبر بارا أمام الله بالأعمال لا بالإيمان وحده. وكذلك راحاب الساقطة، ألم يعتبرها الله بارة عندما رحبت بالجاسوسين وساعدتهما على الهرب من طريق آخر؟ فكما يكون الجسد بلا روح جسدا ميتا، كذلك الإيمان بلا أعمال هو إيمان ميت. رسالة يعقوب، الفصل الثالث. لا ينبغي يا إخوتي أن يصير كثيرون منكم معلمين. أنتم تعلمون أننا نحن المعلمين سنحاسب حسابا أشد من حساب غيرنا. أنتم تعلمون أننا جميعا نرتكب أخطاء كثيرة، لكن إن كان أحد لا يخطئ بالكلام فهو شخص كامل يستطيع أن يسيطر على جسده كله. فنحن نضع اللجام في فم الخيول لكي تطيعنا، ونستطيع بذلك أن نسيطر على جسدها كله. أو انظروا إلى السفن مثلا، فرغم حجمها الكبير والريح القوية التي تدفعها، نستطيع أن نسيطر عليها بدفة صغيرة يحركها ربان السفينة كيفما شاء. هكذا اللسان أيضا، فمع أنه عضو صغير من أعضاء الجسد، إلا أنه يتفاخر بأمور عظيمة. ألا ترون كيف أن شرارة صغيرة يمكن أن تحرق غابة كبيرة؟ فاللسان يشبه النار، إنه يشبه عالما من الشر بين أعضاء جسدنا، لأنه يستطيع أن يلوث الجسد كله ويكون نارا تلتهم كل حياتنا. أما نار اللسان فمصدرها جهنم. يستطيع الإنسان أن يروض جميع الحيوانات والطيور والزواحف والكائنات البحرية، وقد روضها بالفعل، لكن لا يستطيع أحد أن يروض اللسان. فاللسان شر لا يمكن السيطرة عليه، وهو مملوء سما مميتا. باللسان نسبح الرب والآب، وباللسان نلعن الناس المخلوقين على صورة الله. من الفم الواحد يخرج تسبيح ولعنة. لا يجوز هذا يا إخوتي. لا يمكن لنبع المياه أن يخرج ماء عذبا وماء مالحا معا من منبع واحد. أيمكن لشجرة التين يا إخوتي أن تثمر زيتونا؟ أو أن تثمر كرمة العنب تينا؟ كذلك لا يمكن لنبع ماء مالح أن يخرج ماء عذبا. من هو الحكيم وكثير المعرفة بينكم؟ على ذلك الشخص أن يظهر حكمته بسلوكه الحسن وبأعماله التي يعملها بتواضع نابع من الحكمة. لكن إن كانت قلوبكم مملوءة بالمرارة والحسد والأنانية فلا تفتخروا بحكمتكم، فتكذبوا وتخفوا الحقيقة. ليست هذه هي الحكمة النازلة من السماء، بل هي حكمة أرضية نفسية شيطانية. فحيثما يوجد الحسد والأنانية هناك الفوضى والشر بأشكاله المتنوعة. أما الحكمة النازلة من السماء فهي قبل كل شيء طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة بالآخرين، ويسهل التعامل معها. إنها مملوءة بالرحمة والأعمال الصالحة، وهي عادلة ومخلصة. فالثمر الناتج عن حياة البر هو الثمر الذي يصنعه العاملون من أجل السلام بطريقة مسالمة. رسالة يعقوب، الفصل الرابع. من أين تأتي الخصومات والمشاجرات التي بينكم؟ ألا تأتي من داخلكم ومن شهواتكم التي تتعارك في أجسادكم دائما؟ تريدون أشياء لكنكم لا تنالونها، تقتلون وتحسدون لكنكم لا تنالون شيئا، فتتخاصمون وتتشاجرون فيما بينكم. أيها الإخوة، أنتم لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبون من الله، ولكن حتى عندما تطلبون من الله لا تنالون شيئا، لأنكم تطلبون بدوافع خاطئة، أي لكي تستغلوا ما تحصلون عليه في لذاتكم الشخصية. أيها الخائنون، ألا تعلمون أن مصادقة العالم تعني معاداة الله؟ فالذي يريد العالم صديقا له يجعل نفسه عدوا لله. هل تظنون أن الكتاب لا يعني شيئا عندما يقول: الروح التي جعلها الله فينا تريدنا أن نكون لها وحدها بسبب غيرتها؟ لكن الله يعطينا نعمة أعظم، لذلك يقول الكتاب: يقاوم الله المتكبرين لكنه يعطي نعمته للمتواضعين. فاخضعوا لله وقاوموا إبليس فيهرب منكم. اقتربوا من الله فيقترب منكم. طهروا أيديكم أيها الخطاة، ونقوا قلوبكم أيها المتقلبون. احزنوا ونوحوا وابكوا بشدة، ليتحول ضحككم إلى نواح وسعادتكم إلى كآبة. تواضعوا أمام الرب وهو سيرفعكم. امتنعوا يا إخوتي عن انتقاد بعضكم بعضا. كل من ينتقد أخاه أو يحكم على أخيه فهو يحكم على الشريعة، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بحسب الشريعة، لكنك تجعل نفسك قاضيا لها. لكن القاضي ومعطي الشريعة واحد، إنه الله القادر أن يخلص وأن يهلك. فمن تظن نفسك يا من تحكم على الآخرين؟ اسمعوا يا من تقولون: اليوم أو غدا سنسافر إلى هذه المدينة أو تلك، وسنعمل وسنجمع المال. إنكم لا تعلمون كيف ستكون حياتكم غدا. أنتم كالبخار الذي يظهر لوقت قليل ثم يختفي. لكن ينبغي أن تقول دائما: إن شاء الرب سنعيش ونعمل كذا وكذا. لكنكم تتباهون بسبب عجرفتكم، ومثل هذا التباهي شر. فمن يعرف كيف يعمل ما هو الصواب ثم يمتنع عن عمله فإنه يرتكب خطية. رسالة يعقوب، الفصل الخامس. اسمعوا أيها الأغنياء، نوح وابكوا بكاء شديدا بسبب ما سيأتي عليكم من مصائب. ثروتكم قد تعفنت، وثيابكم أكلها السوس، أتلف الصدأ ذهبكم وفضتكم. وهذا الصدأ سيكون دليل إدانتكم، وسيلتهم كالنار أجسادكم. فقد خزنتم أموالكم لأيام اقتربت نهايتها. ها هي أجور العمال الذين حصدوا حقولكم تصرخ ضدكم، لأنكم حرمتموهم من هذه الأجور. وها قد ارتفع صوت صراخ الحصادين إلى مسامع الرب القدير. عشتم حياة ترف على الأرض ومتعتم أنفسكم، سمنتم أنفسكم كحيوانات ليوم الذبح، حكمتم على الأبرياء ظلما وقتلتموهم وهم لم يقاوموكم. فاصبروا أيها الإخوة إلى يوم مجيء الرب، وتذكروا أن الزارع ينتظر نتاج أرضه الثمينة. إنه ينتظر بصبر سقوط المطر المبكر والمتأخر على زرعه. كذلك ينبغي أن تنتظروا أنتم أيضا بصبر. شددوا قلوبكم، لأن مجيء الرب قريب. لا تتذمروا أيها الإخوة بعضكم على بعض، لئلا يدينكم الله، هو ذا الديان على الباب. أيها الإخوة، تذكروا الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب، فهم مثال لنا في الصبر وفي تحمل الآلام. إننا نعتبرهم مباركين بسبب احتمالهم. قد سمعتم بصبر أيوب، وتعلمون كيف كافأه الرب بعد ذلك كله، لأن الرب رحيم ومحب. يا إخوتي، قبل كل شيء لا تحلفوا بالسماء ولا بالأرض ولا بأي شيء آخر. إن أردتم أن تقولوا نعم، قولوا نعم، وإن أردتم أن تقولوا لا، قولوا لا، لئلا يدينكم الله. أيواجه أحدكم صعوبات؟ فليصلي. أبينكم من هو مسرور؟ فليسبح الرب. أبينكم من هو مريض؟ فليدعو شيوخ الكنيسة لكي يصلوا من أجله ويمسحوه بالزيت باسم الرب. فالصلاة التي ترفع بإيمان ستشفي المريض ويقيمه الرب من مرضه. وإن كان قد ارتكب خطايا يغفر الله له. لذلك اعترفوا بعضكم لبعض بخطاياكم، وصلوا بعضكم لبعض لكي تشفوا. إن الصلاة التي يرفعها الإنسان البار قوية جدا وفعالة. كان إيليا إنسانا مثلنا تماما، وقد صلى بحرارة كي لا يسقط المطر، فلم يسقط مطر على الأرض لمدة 3 سنوات ونصف. ثم صلى ثانية فسقط المطر من السماء وأخرجت الأرض أثمارها. أيها الإخوة، إن حدث وابتعد أحدكم عن الحق ورده شخص آخر، فليعلم ذلك الذي رده أن من يرد خاطئا عن طريق الضلال ينقذه من الموت ويكون سببا في مغفرة خطاياه الكثيرة.